الدرس الماضي النوع الأول من أنواع التشابه في القرآن وهو التشابه الحقيقي. فما معنى لا يمكن أن يعلمه البشر ككيفيات الصفات وحقائقها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني نسبي، يعني تشابه نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض. هذا متشابه بالنسبة لبعض الناس دون البعض الآخر. قال: وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه، يعني هناك بعض الآيات قد لا تظهر لجميع الناس، بل تظهر للراسخين في العلم، حتى العلماء أنفسهم يتفاوتون في فهمها وإدراكها، ويشكل على هذا العالم ما لا يشكل على هذا. هذا هو التشابه النسبي. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أسباب ذلك، أي أن هذا قد يخفى على هذا ويظهر لهذا، أحيانا غرابة اللفظ، وأحيانا اشتباه المعنى بغيره، يعني من أسباب خفاء المعنى على بعض الناس قد يكون اللفظ غريبا فيظهر لهذا ولا يظهر لهذا، وقد يكون المعنى مشتبها بغيره فيشتبه على هذا ويظهر لهذا، وأحيانا قد لا يعرف الشخص المعنى الصواب لشبهة في نفسه تمنعه من معرفة الحق في ذلك الباب كما ذكر شيخ الإسلام، وأحيانا قد يحصل الخفاء لعدم التدبر التام أو غير ذلك من الأسباب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. نعم، لا يوجد هذا. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وصفه الله بأنه بيان، فإذا معناه واضح، يعني ظاهر، لا يمكن أن يشتبه على جميع الناس. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال: اتبع قرآنه، يعني فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، كما في حديث ابن عباس. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، يعني أمثلة هذا النوع الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض. قال: منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل، التعطيل في اللغة بمعنى التخلية والترك، وبئر معطلة يعني خالية ترك أهلها وأهملوها. والتعطيل تعريفه هو جحد المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، جحد المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى. وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. نعم، ما يستلزم التمثيل إثبات أصل المعنى، فالله سبحانه وتعالى على سبيل المثال أثبت لنفسه سمعا وبصرا، والمخلوق له سمع وله بصر، لكن سمع المخلوق وبصر المخلوق ليس كسمع الله وبصره، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكوننا نثبت السمع والبصر لله على ما يليق به، ونثبت معنى ذلك، وأن معنى السمع والبصر هو معنى السمع والبصر في حق الخالق والمخلوق، إلا أن سمع وبصر الخالق يختلف من حيث الكيفية عن سمع وبصر المخلوق، وهذا شيء واضح معروف. فإثبات أصل المعنى لا يستلزم التمثيل أبدا، لا يستلزم التمثيل، يعني لا يستلزم الموافقة من جميع الوجوه. فنحن نشاهد في المخلوقات ما تتفق في أصل المعنى وتختلف في الكيفيات، وهي مخلوقات. فمثلا يد الفيل ليست كيد الذرة، ويد الذباب ليست كيد الجمل، وكلها مخلوقات، ومع ذلك تتفاوت في كيفيات صفاتها. فحصول التفاوت والتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. فإذن إثبات أصل المعنى لا يستلزم التمثيل. فقول المعطلة بأن إثبات أصل المعنى يستلزم التعطيل قول باطل، ولذلك بنوا عليه، يعني قولهم إثبات أصل المعنى يستلزم التمثيل باطل، ولذلك بنوا عليه نفي الصفات فرارا من التمثيل. زعموا، ظنوا أن قوله تعالى ليس كمثله شيء يلزم منه نفي الصفات، وهذا باطل. وبقيت أمثلة وأخيرا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.